إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد الألف الأولى على 1، وفيه 3 مسائل. الأولى وجوب القناعة في الجمع بين صلوات الجماعة. الثانية قصة الشيخ عبد الحليم أبو شقة مع الشيخ الألباني وأهمية علم الحديث في نجاح المؤلفات. الثالثة ثناء الشيخ الألباني على صديقه وأخيه الشيخ عبد الرحمن الباني رحمهم الله جميعا. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 12 من شعبان 1412 هجري، الموافق 15 من الشهر الثاني 1992 ميلادي.
هاي ضرورة يعني
وحرب
واحدة واحدة هاي يعني ضرورة هاي صارت في ظنك انت؟ صارت وقعت؟
لا بس بسأل.
تسأل إيه لما بتصير هاي القضية هيك بجوز؟
بجوز؟
لكن أنا خفت إنك عم تعني مو هاللي ما صار، خفت إنك تعني اللي صار.
اسمع فيما شبك الشيخ
يعني اللي صار
كيف؟
افهم الأول شيء شو
أخيرا. أنا عم أقول لك أنت عم تسأل شيء ما بتعرف إنه صار، فخملت إنك عم تسأل عن شيء صار.
لا ما صار.
الحمد لله ما صار. خلها بس تمشي.
من حظك. هذه فيها مريمية، أنتم تطيقونها ولا مش كثيرا؟
أما
تشربون المريمية في عندكم ولا تستوردونها؟ النبات موجود
قبل 3 شهور. أما الآن
يا أبو أسامة،
يا أخوان أبو ناصر
طود الجدال هنا ليس مطلق الجدال، وإنما الجدال بالباطل. فلو أننا مثلا دخلنا مع بعض المبتدعة في مناقشتهم فيما ينكرون من علو الله عز وجل على خلقه، واشتدت المعركة والجدال، ما بيكون خالفنا الآية، لأننا نجادل بالحق وليس بالباطل. فلا جدال في الحج أي جدالا غير مشروع، هذا يجب أن يكون في البال. ولعله كان هذا في البال،
هذا في البال،
لكن أنت أردت أن تخصم الجدال.
لا عموما يا شيخ، صرنا في الحج
إيه؟
بعض الأوقات في الحج قلة النوم وكثرة الأمور اللي في يد الواحد، فيريد أن يمشي فيريد أن يقصر المشوار.
هذا الذي قلته لك.
هذا اللي احنا الحمد لله سمعناكم. الشيخ يقول كمان يعني حتى يرد الفضل لأهله، الحق يقال. جزاكم الله خير. أنا يعني استفدت من الرحلة هذه من الشيء اللي صدر منكم، جزاكم الله خير.
عفوا.
لكن كون الحضور الحمد لله فيه خير، وإن شاء الله تعالى هو يعني من باب يعني تبيان شيء سبحان الله العظيم، يعني الإنسان بلمسه بإخلاص المخلصين. فإن شاء الله تعالى نظنكم كذلك.
اللهم اجعلنا من المخلصين.
ولا نزكي على الله أحد. عندما استشرتنا في إنه هل نحن نبقى مع أخونا أبو ناصر في معسكره ولا ننتقل مع أخونا اللي دعاك هناك
داود، الشيخ داود
نذكر اسمه أينا، لما دعاك أخونا الثاني إلى معسكر ثاني في حصر
وراحة إليك كما قال، يعني وفيها استقرار إليك وفيها
نعم
متطلباتك.
هذا كله ذهب من بالي أدراج الرياح.
الله يجزيك.
الآن أنت بتذكرني.
أي نعم، لكن الحقيقة الفعل إنه أنا يعني استفدت في هالرحلة هذه حقيقة. فما استفدت منه الكلام اللي أنا الآن بذكره الآن في هذه المقدمة، إنه لما عرض عليك أخونا يعني إنك أنت تنتقل عنده في معسكره، وهناك في راحة وفي استقرار وما في حركة شباب عليك ومشان الهدوء وفي يعني حواجز، فأنت ألمتك موضوع الحواجز هذه اللي هو بده يوضعها. وكمان ذكرت موضوع يعني جزاه الله خير، قلت إنه صاحب الفضل في هذا الشيء اللي هو الحج في هذا العام باستقبالنا واستضافنا أخونا أبو ناصر، وهو أول من عرض علينا إنه يستضيفنا.
تمام.
فنحن أول شيء يعني لما جلسنا المشورة إنه الشيخ معروف يعني أميرنا في الحضر، فكيف حال بالسفر؟ هو الواجب في السفر. فكان شاورنا الشيخ، شاور الإخوة المعلف في السفر معه، قال شو رأيكم ننتقل مع أخونا هذا اللي داعينا الآن إلى المعسكر تبعه، ولا نبقى مع أخونا أبو ناصر؟ فقلنا نسمع منك. قال أنا عندي أتكلم الآن. فتكلم الشيخ، قال أخونا أبو ناصر هو أحق، لأنه هو في الأصل هو المستضيفنا عنده، وبعدين أخونا أبو ناصر الآن عنده معسكر يعني طبيعي يعني مفتوح، فطالما معسكره مفتوح الأخوة حيجي كثر، نستفيد نحن منهم ويستفيدوا منا في مسيرة زي المنشار الطالع من الزين على النازل مكلين
رحم الله من قال.
فالشيخ جزا الله خير فعلا في الكلام اللي تكلموا يومها، وجدنا فعلا في فائدة صحيحة لما يكون مع معسكر أخونا أبو ناصر، خير إن من ننتقل مع المعسكر اللي عليه هناك دي يعني ضوابط وأمور. ففعلا لما جينا على معسكر أخونا أبو ناصر وجاءوا إخواننا مثل علي خشان ومحمود عطية وبعض الإخوة اللي أجوا وأولاد الشيخ وبنات الشيخ مع النساء، فيعني الله تبارك وتعالى جمع أحبة الشيخ للشيخ والتلاميذ وطلبة العلم، فكان فيها فائدة عظيمة جدا، وكان المعسكر يكون مليء من فضل الله عز وجل. فهذا الخير كله من فضل الله تبارك وتعالى علينا، كان في فضل توجيهات الشيخ وصواب رأي الشيخ في أنه يبقى مع أخونا أبو ناصر وفاء للعهد. فيعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان فيها خير عظيم. فإن شاء الله كل هالأمور اللي فيها هالخير هذا يكون في صحيفة شيخنا وفي صحيفة أخونا أبو ناصر اللي هو كان صاحب الدعوة بصدر رحب. فبارك الله فيكم
وجزاكم الله خير وتقبل منه.
اللهم آمين يا رب.
كيف حال الأخ؟ إن شاء الله بخير. أهلا مرحبا
أخونا عمر العتوم، جارنا شيخنا هنا.
أهلا مرحبا
شيخنا، الله يبارك فيكم. بالنسبة لقضية الجمع، استفدنا منكم أن الإنسان يتابع الإمام في قضية الجمع، يعني الإمام الأصل أن يقدر الوضع والمأموم يعني يتبع الإمام. هنا إذا كان سؤالي، إذا كان المأموم غير مقتنع بقضية الجمع، هل يعني من ممكن أن يجمع بنية النافلة ثم وقت
هو هذا
الوقت الآخر يأتي؟
نعم.
مش مقتنع بقضية الجمع كأصل المبحث، ولا الجمع بين الصلاتين هاتين.
إيشي؟
لا جزاك الله خير، تذكرت كلامه إنه استفدنا منك وشرحته للشباب في مسجد عمر. الله يجزيك الخير.
ما أفضل.
طب شيخنا، إذا كان الإمام راعى الحال الضعيف في هذا وجمع، فنفس المسألة السابقة تكون واردة لمن لم يعني لمن رأى نفسه قويا؟
لا. أيوة. هو يراعي الوضع بعامة، مو يراعي ضعيف واحد. صورة عامة، بعدين المنفرد كما سألت آنفا. الفرد عفوا مش المنفرد. واضح؟
الفرد يعني يعيد إذا
هو على الصورة اللي سبق البيان فيها.
لكن إذا ما أدري يعني أنا ما فهمت ولا بحاجة إلى
لا أنا ما أوضحت. أيوة. أنا بقول الإمام ليس مكلفا أن يكون مقتديا بفرد من أفراد الجماعة، وإنما يقدر الوضع بعامة، فإذا اقتنع بأنه يشرع الجماعة جمع، واقتدى الناس كلهم به، فإن وجد هناك فرد لم يقتنع بجواز هذا الجمع، حينئذ لا يفارق الجماعة كما يفعل بعض المتعصبة، يصلي معهم ثم إذا عاد إلى رحله أو إلى داره صلى في الوقت. إن كان لا يصلي هذا الإمام في المسجد في الوقت الثاني المشروع، لأنه أظن يذكر بعضكم أنني أذكر أن الإمام حينما يجمع فلا ينبغي أن يغلق المسجد في الوقت للصلاة الثانية، لأنه مش كل الناس بيستطيعوا يحضروا الصلاة الأولى ويجمعوا، فلا بد ما يجوا هؤلاء أنه يصلوا صلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء في الوقت المشروع. فإذا كان هذا الإمام من عادته أن يأتي ويصلي نفلا مرة ثانية أو يوكل غيره مثلا يصلي، فإذا هذا الفرد الذي ما اقتنع بشرعية هذا الجمع هو يؤخر الصلاة فيأتي يصليها في المسجد في الوقت المشروع.
شيخنا بس هاي الجزئية، شيخنا إذا هو اقتنع بشرعيتها كما تفضلت مراعاة عامة يعني لبعض بعض، لكن هو وجد نفسه قويا، ما فتقولون أنه ما يجمع ولا
لا يجمع؟
يجمع
يجمع، بس أنا بقول إذا هو ما اقتنع على حد سؤالك الأول فيصلي صلاة في وقتها.
قلت شيخنا مرة إنه إذا كان قوي بيجمع بالصلاة حتى يكسب فضل الجماعة الأولى في صلاة مع إمامه ثم يأتي بالنافلة في وقتها.
هاي هي مو مقتنع يعني.
وقلت شيخنا الآن أقول سؤال حصل معنا، جينا نحن على المسجد في وقت العشاء كان الإمام جامع، وكانوا هاللي الناس اللي هم المصلين جو صلوا قدموا الصلاة يعني بس انتهى الأذان صلوا ثلاثة، احنا جينا على أساس انه بيتأخر عشر دقائق في اعتبارنا انه الأذان بعد الأذان يعني في انتظار عشر دقائق، فلما دخلنا وجدناهم المصلين صلينا نحن جماعة اللي جينا، فهذه الصلاة صحيحة في وقتها ويعني وجماعتها في هذا المسجد في هذا الظرف.
يعني بصلاة صحيحة ما دام عم تقول بعد ما أذن، ليش ما تكون صلاة صحيحة؟
صحيحة بحيث من ناحية الجماعة
تكرار
الجماعة في المسجد الواحد على هذا
تقصد الجماعة الثانية؟
نعم.
الصلاة صحيحة على كل حال ولو الجماعة هذه اللي بيفعلوها.
أي نعم
صلاة صحيحة لكن خلاف السنة.
نقول هذا كمان خلاف السنة. وإن كان قدمهم من الصلاة يعني هذول اللي صلوا يعني
ما قدموها قبل الوقت.
لا ما قدموها.
قدموها قبل الوقت المعتاد عندهم.
أيوة. أيوة. خلاص بروح معك حج أبو ناصر.
أنا بروح معك.
إذا كان الشخص مثلاً من أصحاب الأعذار وجمع صار جمع. ممكن يعني على قول من يقول بجديد الوضوء بكل صلاة، فإذا خرج يعني يقال بأنه ما يعرفون حاله يظنون بأنه خالف فضع الجماعة أو كذا، فما رأيكم؟
وإذا قالوا وإذا قالوا
يعني مخافة أحداث فرقة
إيه شو يساوي؟
لا أسأل ما
لا شو ممكن يساوي؟ تفضل
يعني ممكن يصلي
تفضل.
ممكن أصلي بدون وضوء؟
بدون وضوء؟
بدون وضوء يعني ما جذر وضوء؟
لا ما بيوه شو يصلي؟ رميت اللي على الأرض ما ليش اللي يكون فيها جراثيم.
سؤال أخونا أبو عبد الرحمن الذي يعني لا يرى الجمع في الوقت في وقت بعينه، فالذي لا يرى الجمع أصلا كذلك يقال له أن يصلي نافلة وأن يصلي في الوقت؟
من
شيخنا أحيانا يصلون الظهر، استفدنا منكم بالنسبة لتوقيت الظهر الوقت الحقيقي، فهم قد يدخلون في الصلاة قبل الوقت الحقيقي اعتماد التقويم هذا ويجمعون مثلا
بتصلي معهم نافلة،
صلى الآن الظهر وجمع العصر
بتصلي معهم نافلة
صلاتين، لأن الظهر باعتبار غير وقت صليناها نافلة، الآن هم دخلوا في العصر شيخنا باعتبار
أنت بتصلي الظهر.
أنا مصلي الظهر. طيب أنا في قناعتي إنه صلاتهم باطلة.
صلاة الأولى باطلة.
الباطلة بس الثانية.
صحيح.
يعني هم صلوا العصر. الآن ما صلوا الظهر في قناعتي. يعني صلوها قبل وقت. والآن صلوا العصر. فهل على قناعتهم يعني بمشي الحال أصلي؟
ليش هذا أول سؤال وما بتعرف جوابه؟ الله يسامحك. هاي التفريعات اللي بتفرع انت لو عشت عمر نوح ما بتخلص منها، خذ القاعدة واشتريه.
خليك شو التليفون، خليك شو التليفون.
لا الشيخ بقول بعد ربع نسبة الظهر.
ربع ولا عشر شيخ؟ مش قلت من عشر ولا ربع؟
كيف؟
قلت عشر دقائق يقينا.
ايش هو؟
يعني بعد عشر دقائق و عشر دقائق بعد صلاة الظهر.
لا ربع ساعة. ربع ساعة.
شيخنا القاعدة نستفيدها لازم. نرسخ القاعدة تفضل.
يصلون بكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. حاشتي كفاني. إلا أنت بتخلي صاحبي بيأكل معي وأكل معه. أعطيه
نصة شيخنا من إيدي.
مش أعطيه لا. أنت تعطي
عشان يأكل النص الشيخ.
أعطي أبو ناصر عشان
لا أما الآن واحد أبو ناصر ولا الشيخ. لا لا
مثلا أنا والدي متوفي، عندي مثلا أمي
لا تقول متوفي
متوفى.
أيوة أحسن
متوفى.
بارك الله
يجزيك الخير شيخنا. عندي مثلا أمي وأخواتي.
طيب
ما هي نطاق مثلا مسؤوليتي أنا عن أو عن رعيتي هاي بشكل عام؟
أخواتك أصغر منك؟
أكبر مني سنان، وفي في هيك وهيك يعني أكبر مني
في أكبر وفي أصغر،
دون مني سنان وفي أكبر مني
سنان. أكبر منك كم سنة؟
في سنتين وفي أربع سنوات.
يعني أكبر شيء أربع سنوات.
أربع سنوات.
فأنت تعيش معهم.
نعم.
وزايد مع والدتك.
والدتي موجودة.
في غير شيء؟
في أخو أخي لي كبير أكبر مني في تقريبا ست سنوات. ولكن هو تزوج وانفصل فبقيت أنا يعني.
يعني مش عايش إذا معكو.
لا.
طيب. والدتك إن شاء الله ملتزمة؟
والله مش بالشكل يعني اللي يقول عنه صحيح 100%.
طيب العلاقات الاجتماعية خلينا نقول بينك وبينها سليمة صحيحة؟
100% علاقات طبعا يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى.
هو هذا بس ما بيبني من جانبك أنت معها.
نعم.
وهي تكون معك بالعكس.
لا يعني.
يعني مثل ما بيقولوا مثل السمن والعسل مع بعضهم البعض.
الحمد لله.
في يعني تجانس.
نعم.
وتجاوب وتضامن.
نعم.
فلو قلنا الآن أنه أنت أردت أنك تفرض شخصيتك باعتبارك رجل البيت، شو موقف الوالدة؟
والله يعني إذا أنا مثلا بدي ألزمهم لشغلة معينة طبعا لصالح الدين،
أين هو؟
نعم، رح تلاقي يعني يعني مقاومة منهم يعني.
أوه. هذا اللي كنت أنا عم ددن حوله بسؤالي السابق.
نعم. في بعض قضايا طبعا مش يعني جميعا.
نعم. لا نحن بهمنا القضايا الأولى اللي في شيء من المصادم كما قلت.
نعم.
طيب أنت في هذه الحالة يعني ماذا تصنع؟
والله أنا يعني بالنسبة إلي متبع طريقة يعني بالمعروف يعني بالأسلوب اللين يعني في البداية، بس لكن ما لقيت هذيك النتيجة يعني اللي أنا كنت أتمناها.
شوف، أولا أنت مالك مسؤول عن النتائج، أنت مسؤول عن المقدمات والبقية على الله. إذا كان ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما مات عمه أبو طالب كافرا، قال له تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو نبي سيد الأنبياء والرسل جميعا، وذاك عمه أقرب الناس إليه يومئذ. بطبيعة الحال لما عرض عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يحاجج بها أمام الله يوم القيامة عشان أنه يدخل الجنة. فكان جوابه كما هو معلوم في الحديث الصحيح: لولا أن يعيرني بها قومك لأقررت بها عينك. فقال أنه سيدعو له حتى يغفر الله له، لكن قضاء الله غلب ومات عمه وهو كافر. فحزن بطبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هذه الوفاة على الكفر، فأنزل الله معزيا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. فإذا أنت وغيرك يقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان رسول الله مع عمه؟ فأنت يجب أن تكون هكذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع أمك، أي تظل معها الابن البار وبالأسلوب الإبراهيمي المذكور في القرآن الكريم: يا أبتي يا أبتي، تذكر لابد الآيات: يا أبتي لا تعبد الشيطان إلى آخره. فتظل تتعامل بهذا الرفق الذي أنت أشرت إليه آنفا مع الوالدة، وتدعو لها في عبادتك في صلاتك أن الله عز وجل يهدي قلبها وتتجاوب معك فيما تأمرها وتأمر أخواتك بالاستقامة على الشريعة وعلى الإسلام. فإذا أنا أقول في نهاية المطاف، بعد ما عرفت شيء من تفاصيل العائلة، فأنت راعيها وأنت مسؤول عن رعيتك فعلا، لكن ليس بالسيف الصلت عليها، وإنما كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وبخاصة أنه هي أمك، تستطيع أن تنفر وتغضب في وجه أختك الكبيرة فضلا عن صغيرة، لكن إياك أن تفعل ذلك أمام والدتك، للآية المعروفة عند الجميع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحينئذ إذا أنت سلكت هذا السبيل ولو لا سمح الله ما شعرت كما قلت آنفا بالثمرة المرجوة فلست مكلفا عنها. أنت أعود إلى ما قلت في أول كلام، مكلف عن المقدمات اللي بتقدمها بهذا الأسلوب الشرعي الهين الهين، ثم البقية على الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك خير يا شيخ.
هذا هو جوابي.
الله يا
شيخ. وإياكم. طيب نمشي.
استفيدوا الحضور يا شيخ.
نعم.
إن شاء الله استفيدوا الحضور.
طيب والله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
نمشي
شيخ. إي والله.
مستمتعين إحنا.
بارك الله فيك. لابد ما نشوف بعض المصالح. وجزاكم الله خير على هذا الجمع الطيب، خاصة ما أخونا اللي
عمر
الآن جديدا
عرفنا
عليه
وعاش أخير عمر ما رعد أخير. نرجو الله ذلك.
الله يجزاك الله خير شيخ. بقول أخونا حسين وحجيين، والله شيخنا مثل يعني هو الأب الحنون لنا، بجمعنا هو، فإذا كان ما جمعنا نحن ما بنشوف بعض.
الله يجمعنا الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
عقدناها معه، هو لا شك أنه استفاد فوائد جمة، لكن أظهر أقوى فائدة استفادة وما ظهر منه فيما بعد، عرف قيمة علم الحديث.
ما شاء الله.
بقول لك
هذا متقدم جدا.
من أين هذا؟ وأنتم لستم بحاجة إلى شيء من التفصيل. يجيب رواية مثلا، أقول له هذه رواية صحيحة، يقول ذكرها الحافظ في الفتح مثلا وسكت عليها. أقول سكوته تارة يقبل وتارة يرد وإلى آخره، وبين لا ولا إلا. في نهاية المطاف يعني اقتنع تماما أنه كتابه وكل الكتب إذا لم تكن قائمة على منهج العلم الحديثي فلا قيمة لها. ولذلك هنا الشاهد، رجل أظهر أنه مستعد ليتبرع لراتب لشخص يوظفه عندي ليتلقى علم الحديث. ما أقول لك. وفعلا أنا ما أحببت ارتبط معه بماديات، لأنه هو سيرسل سلفا، فإذا وجد الطالب الذي أنا أراه مناسبا ليعمل عندي فيكون الراتب جاهزا. المفروض في رأيي أن يكون عندي هذا الراتب. أنا أقول أتحمل مسؤولية هذا المال وحط في ذهني في أمانة كذا وكذا إلى آخره، لكن إن شئت في عندنا بعض أخواننا ممكن أن يتحمل هذا. قال ما في عندي مانع، فطلب مني العنوان وعطيت عنوان أخونا عزة أبو عبد الله، وفعلا هذا موجود أظن $1,000 سلفة لذاك الموظف الذي لا يزال في عالم الغيب. يعني لو لم يكن من هذه الجلسات إلا الفائدة يكفي. يعني
إيش اسمه المؤلف هذا؟ مؤلف تحرير المرأة هذا
صاحب اسمه؟
عبد الحليم محمد.
عبد الحليم. أي نعم عبد الحليم.
يعني هو بده يسمعه منك شيخنا.
هذا
تسمع منك.
ما بحفظ أنا الأسماء.
عبد الحليم محمد احمد ابو شقه سمعوا اياها معلش.
هذا تلقين هذا.
والتلقين بدعه.
تنقيل غير ذاك التنقيل.
أنتوا تعلمون أن هذا الرجل أخته زوجة عبد الرحمن الباني؟
لا ما
أعرف. عبد الرحمن تعرفونه جيدا؟
أعرف.
عبد الرحمن الباني
إذا المصرية زوجة عبد الرحمن.
أي نعم.
تزوج بالصائر ولا تزوج؟
لا في دمشق، هو سبب تأليفي لعذاب زفاف. عبد الرحمن الباني من نوادر الإخوان المسلمين الذين استجابوا للدعوة بالمئة مئة. أي نعم. ورجل أولا عاقل وذكي ومتخلق بالأخلاق الإسلامية، ولذلك أراد أن يقيم زواجه على السنة، فاقترح لي لو أنك تؤلف لنا رسالة مختصرة في أداب الزفاف ونوزعها على المدعوين بدل السكاكر والملبس وما شابه ذلك، وكذلك فعل. كانت هي رسالة صغيرة في الكراس، بعد ذلك أنا تفرغت لها ووسعت الموضوع. فهذا يكون أخذ زوجة عبد الرحمن الباني.
الله سبحان الله، أخلاقه فعلا يا أستاذي رجل دمث ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. في الرياض. نعم
شيخ، التيمون أنه تبليغي
عبد الرحمن الباني بعد ما يكون عن ذلك. لكن أنا أقول لك شيء، عبد الرحمن الباني نائم، نائم جدا،
ما عنده صدام. مش صدام.
أي نعم. ونرجو أن لا يكون صداما. لكن ما شاء الله عليه، يعني كنا تعاوننا في مرحلة من مراحل الوزارة السورية في زمن الدكتور مفتي الجمهورية السورية
عابدين
أبو اليسر. فجعل أخونا عبد الرحمن الباني مفتش الدروس الدينية، فتحدث معي شو رأيك نعدل كتب التربية الدينية ونخلصها من ناحيتين، من ناحية الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كل كتب التربية. فعلا تعاونت أنا وياه في الصدد، وطبع الكتاب التربية مصفى، لكن سرعان ما هذا الرجل غفر الله لنا وله لما انتبه الكتاب ألغى ورجع إلى الكتاب القديم. فهو ما يكون تبليغيا مستحيل هذا، لكن عنده أسلوب نائم ولطيف جدا.
احنا بقول فيها وش الكائن المسميه على الطنطاوي وزير الميمنة؟
لعله وضع ما أحفظ أكيد، يعني هو رجل فاضل.
الله أكبر.
هنا رأسه وجدته في المكتب الإسلامي بعمان.
ميش؟
إيه عمان هي.
هو فاضي.
هو من زمان. هو مكرس حياته المشاغبة.
السؤال الشيخ، نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على التصفية والتربية،